كان فينا وعصبة من أباح القبلتين تطاردنا الرماح بكل أرض ونقتل كل يوم مرتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين, وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
كما هدم البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين, كما هدم البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين. لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين. فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
هذه طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. برنامج خاص بمناسبة رحيل أخت الرضا فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
لهف نفسي لبنت موسى سقاها الدهر كأسا فزاد منه بلاها, فرقت والدا شفيقا عطوفا حاربت عينها عليه كراها. وأتى بعده فراق أخيها حين في مرو أسكنت عداها. كل يوم يمر كان عليها مثل عام, فأسرعت في سراها أقبلت تقطع طريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حماها. ما مضت غير برهة من زمان فاعتراها من الأسى ما اعتراها. وإلى جنبه سقام أذاب الجسم منا، وثقله أطمى. فقضت نحبها غريبة دار بعدما قطع الفراق حشاها، أطبقت جفنها إلى الموت، لكن ما رأت والد الجواد أخا. أطبقت جفنها إلى الموت، لكن ما رأت والد الجواد أخاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد الرؤوف الكريم، وأصقى الصلاة وأتم التسليم على معادن الرحمة والحكمة والكرامة محمد وأهل بيته المظلومين. السلام عليك يا كريمة أهل البيت، يا بنت رسول الله وفاطمة وخديجة وأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله. السلام عليك يا فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله. السلام عليكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، وعظم الله أجورنا وأجوركم بيوم العاشر من شهر ربيع الثاني ذكرى استشهاد مولاتنا السيدة أخت الرضا عليهم السلام. معكم في هذه المناسبة وهذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة والفقرات التالية. الأولى وعنوانها عروج في الطريق إلى الرضا. وفي الثانية نستمع لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، وحديث عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة. والثالثة عن قصة استشهادها عليها السلام عنوانها وللمعصومة شأن من الشر. أما الرابعة فعن فضل زيارتها عنوانها عندكم لنا قبر. فيما يحدثنا في الخامسة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان عن معنى عرفان الزائر لحقها سلام الله عليها. وإلى جانب تستمعون إلى أشعار رثائية، ونستمع لمساهماتكم الولائية بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله أجوركم. نبدأ أيها الأخوة والأخوات بفقرة روائية عنوانها
عروج في الطريق إلى الرضا.
عروج مستمعين الأكرم، في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 1200 للهجرة، خيمت سحائب الحزن على قلوب المؤمنين لفقد عابدة بني هاشم في عصرها السيدة فاطمة المعصومة بنت العبد الصالح مولانا موسى الكاظم عليه السلام. وقد نص على وفاتها سلام الله عليها في هذا اليوم عدة من العلماء، منهم علماء أهل السنة موسى البرزنجي الشافعي المدني في كتابه نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار، وكذلك عبد الوهاب الشعراني الشافعي في كتابه لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. وكانت وفاتها في مدينة قم التي أجمع المؤرخون على أن سبب مجيئها إليها هو الالتحاق مع إخوتها بأخيها الرضا عليه السلام لإزالة وحشته وغربته التي فرضها عليه المأمون العباسي للاستفراد به.
قال المحدث الحسن بن محمد رضوان الله عليه في كتابه تأريخ قم: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 1200، فلما وصلت إلى ساوى مرضت فسألت كم بينها وبين قم، قالوا 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها، فحملوها إلى قم. وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله، وكانت في داره 17 يوما ثم توفيت رضوان الله عليها.
نعم عزيزي المستمع، وروى المحدث الجليل الحسن بن محمد في الكتاب نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه لما توفيت سلام الله عليها وغسلت وكفنت حملوها إلى مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب حفر لها، فاختلف آل سعد الأشعري في من ينزلها إلى السرداب، ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له قادر أو عبد القادر، فلما بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة وعليهما اللثام، فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها ثم نزلا السرداب وأنزلا الجنازة ودفناها فيه، ثم خرجا ولم يكلما أحدا وركبا وذهبا ولم يدري أحد من هما.
مستمعين الأفاضل، لقد قضت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أيامها 17 الأخيرة في مدينة قم في التعبد لله عز وجل في المحراب الذي اتخذته في بيت موسى الخزرجي، وببركة عبادتها الخالصة خلد الله جل جلاله هذا المحراب إلى اليوم، ولم تنقطع زيارة المؤمنين له إلى اليوم، وقد بدأت زيارته بعيد وفاتها كما ذكر ذلك صاحب كتاب تأريخ قم، وهو من علماء القرن الهجري الرابع، ويعرف هذا المكان المبارك ببيت النور، وهو موجود ضمن مدرسة للعلوم الدينية يزوره المؤمنون ويتعبدون لله فيه متوسلين إليه بهذه البضعة المحمدية الطاهرة.
أيها الأخوة والأخوات، السماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة يشاركنا في تعظيم شعائر الله بالاحتفاء بذكرى وفاة كريمة أهل البيت سلام الله عليها، ويشارك في هذا البرنامج بحديث هاتفي عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة. نستمع معا.
السيدة العلوية الشريفة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها هي من الشخصيات النسائية اللامعة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عنده ما يقارب على كل 15 يعني 15 من البنات أو أكثر ربما في بعض الروايات. بين هذه البنات 4 يحملن هذا الاسم. طبعا بين قوسين كل الأئمة لابد أن إحدى بناته اسمها فاطمة، وبنات الإمام 4 فاطمة الكبرى والوسطى والصغرى وفاطمة المعصومة. سيدة فاطمة المعصومة لها طابع خاص كما أشرت في بداية الحديث، هي خليصة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورغم أنها لم تعمر يعني هي توفيت في نهاية العقد الثاني من عمرها، لكن لدورها ولجهودها ولنشاطاتها بحيث أن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان فترة طويلة في السجون، فكانت هي من الشخصيات اللاتي النسائية اللاتي كنا ينشرن حديث أهل البيت في ذلك الظرف الخانق وفي تلك الوضعية التي كان يسود فيها القمع. هي كانت تتحدث للناس ما سمعته من أبيها الإمام الكاظم ومن أخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا أشار في يعني أكثر من إمام إلى مكانتها وإلى فضل زيارتها، وهذه لها دلالة لماذا لم يشير الأئمة هؤلاء إلى بقية بنات الإمام الكاظم أو بقية بنات أهل البيت، بحيث مثلا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لما يدخل عليه واحد اسمه سعد هذا جاي من قم، فسأل الإمام يسأله أنت من وين، قال أنا من قم، قال إن عندنا أو عندكم لنا قبر، قال نعم هو قبر فاطمة، قال نعم، ثم قال من زارها عارفا بحقها فله الجنة. تلاحظون أن زينب بنت الإمام الجواد جاءت وبنت على قبر السيدة الفاطمة، هاي معروفة أم محمد بنت الإمام الجواد من بنات الإمام الجواد، هي أمرة تدفن بجوار السيدة المعصومة، وهي التي بنت على قبرها قبة. هناك روايات في ثواب الأعمال، روايات كثيرة، من زارها يدخل بشفاعتها الجنة كذا. من هذه الروايات نشعر أن لهذه المرأة دورا كبيرا وجهادا وعطاء وفيرا، وإلا خبا بنت الإمام بنت الإمام ما في كلام، لكن الله عز وجل يعطي هذا المقام مقابل العطاء والعمل وما تقدمه العناصر من خدمات للأمة. سيدة فاطمة المعصومة ظهرت لها كرامات، وطبعا هي جاءت سنة 200 أو 201 من الهجرة تبحث عن أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه، وشوهدت منها كرامات، وعلى ضوء هذه الكرامات نهض أهل قم آنذاك الأشعريون المرحوم عبد الصاحب الخزرجي الذي هو حرم السيدة المعصومة، هو بيته في الواقع، أمر أن تدفن في بيته. على أي حال لما دخلت إلى مدينة ساوة والناس تسأل منها، ولما دخلت إلى مدينة قوم والناس تسأل منها، ثم في دفنها ظهرت حالة غريبة عززت موقعها عند البلاد والعباد وخصوصا أهالي مدينة قوم، بحيث تعلمون بأن المرأة في تغسيلها يمكن أن تغسلها مرأة، لكن في تجهيزها يحتاج إلى محرم ينزل معها في القبر. ويتحيروا يعني كيف هي لا يوجد معها أحد من محارمها سوى جواريها، تحير هذا المرحوم الخزرجي رحمه الله، وشافه رجل، يعني رجل من أهل الصلاح، مسن كبير اسمه شيخ قادر. قال له ماكو حل إلا أن أنت تنزل، يعني أنت بعد مثلا رجل مسن. هو وافق، ولما أراد أن ينزل إلى قبرها شوهد هناك سوادة، والسوادة اقتربت، وإذا برجلين غريبين جاء مسرعان ونزل ودفناها وواغياها الثرى وركب وذهب ولم يعلم أحد من هما. هذه الحالات ومن غيرها نعرف قدر هذه المرأة الصالحة الشريفة، زائدا تأكيد الأئمة سلام الله عليهم إن لنا حرما وكذا لله حرما، ويعدون مشهد السيدة المعصومة بأنه حرم أهل البيت، إضافة إلى ما تعلمون وما تسمعون وما تقرؤون وما دون في الكتب من أهمية لمدينة قوم ولفضل هذه المدينة وبركاتها. والله سبحانه وتعالى اختار أطيب البقاع لأطيب عباده وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
جرح الأحبة فاغر ملتاما، يفري ولا ندري له إيلاما، ركب الفواطم ما يزال مسافرا، مروا يرير وروضة وإماما.
وعليه من ألق النبوة مسحة أضفت عليه المجد والإعظام، ومن الحسين بقية لدمائه صبغت بحمرة لونها الأعلام.
وبهذه الأبيات ننقلكم أحبانا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة اللاحقة من برنامج أيام خالدة، في حلقته الخاصة بذكرى وفاة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
وللمعصومة شأن من الشأن.
أيها الإخوة والأخوات، توفيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وعمرها كعمر جدتها الصديقة الزهراء سلام الله عليها، أي 18 ربيعا، ولذلك فلا يخفى أن وفاتها لم تكن طبيعية. وقد ذكر بعض المؤرخين أنها سلام الله عليها توفيت كجدتها فاطمة الزكية عليها السلام شهيدة مهضومة، وقد ذكروا في سبب وفاتها وسبب إصابتها بالمرض في مدينة ساوة أن ركب عائلة الإمام الكاظم عليه السلام الذي قصد طوسا للقاء الإمام الرضا عليه السلام تعرض في منطقة ساوة لهجوم جيش أرسله المأمون للحيلولة دون التحاقه بالرضا عليه السلام، خشية من عواقب وجود إخوة وأخوات الإمام إلى جانبه، وآثار ذلك في ازدياد توجه قلوب المسلمين إليه سلام الله عليه.
لقد حوصر هذا الركب الفاطمي الجليل من قبل جلاوزة البلاط العباسي وقتل وشرد أفراده، وشهدت السيدة المعصومة عليها السلام مصرع أخوتها وما نزل بهم من مآس يقطر لها القلب دما، فكان ذلك سببا في مرضها، إلا أن السبب الأهم هو دس جلاوزة المأمون العباسي السم لها للحيلولة دون قيامها بمثل ما قامت به العقيلة زينب سلام الله عليها وسائر الفاطميات بعد استشهاد الإمام الحسين وشهداء واقعة الطف سلام الله عليهم أجمعين.
مستمعينا الأفاضل، لقد تحملت كريمة آل البيت سلام الله عليها كل هذه الآلام وهي صابرة محتسبة تتقرب إلى الله عز وجل بذلك، واختارت أن يدفن جسدها الطاهر في دار غربة في وسط الطريق إلى المشهد الرضوي المبارك لكي يكون شاهدا يعرف العالمين بمظلومية أهل البيت عليهم السلام، ومنارا لهداية الخلائق إلى الدين الحق، وبيتا من بيوت الله جل جلاله تفيض برحمته وتستجاب فيها الدعوات، وملاذا يقصده المؤمنون، وبابا من أبواب قضاء الحاجات.
يا أيها الحادي حداؤك هدني لما ذكرت الأهل والأرحام، عرج على قم فإن لنا بها قبرا لفاطم بالسمو تسامى، ظهرت بها للعالمين خوارق تسبي العقول وتدهش الأفهام، يا قبر فاطمة بقم تحية من مدنف يا قبرها وسلاما، طب الضريح وضاع من شباكه أرج النبوة يغمر الآكام.
عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى رحيل كريمة أهل البيت مولاتنا فاطمة المعصومة أخت الرضا عليهم السلام. نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقاء خاص بهذه المناسبة وفقرة عبادية عنوانها هو
عندكم لنا قبر.
مستمعين الأكارم، اهتم أهل بيت النبوة عليهم السلام بتوجيه قلوب المؤمنين بمختلف أجيالهم إلى زيارة المرقد الطاهر لسيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها، لما أطلعهم الله جل جلاله من عظيم منزلتها وبركات التوسل بها إليه عز وجل. ولذلك نجد في أحاديثهم وهم عليهم السلام الحريصون على هداية العباد إلى كل ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، نجد فيها إخبارات عن ثواب وفضيلة زيارة هذه البضعة النبوية الطاهرة حتى قبل رحيلها عليها السلام.
فمثلا روى المحدث الثقة الحسن بن محمد في كتاب تأريخ قم عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله عز وجل حرما وهو مكة، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة.
واستمر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام في حث المؤمنين على زيارة هذه السيدة المظلومة سلام الله عليها، فقد روى الشيخ الثقة أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات بسنده عن سعد الأشعري أن مولانا الإمام الرضا عليه السلام بادره بالقول: يا سعد، عندكم لنا قبر. وكان سعد من سكنة مدينة قم، فقال: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسى عليهما السلام. قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة.
وقد خص أئمة العترة المحمدية عليهم السلام سيدتنا فاطمة المعصومة عليها السلام بنص زيارة خاصة يشتمل على كثير من الأسرار الكاشفة عن سمو مقامها سلام الله عليها. وهذا النص مروي عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أمر أن تزار أخته المعصومة به.
وببركة هذه الأحاديث الحاثة على زيارة هذه البضعة النبوية الجليلة، وإثر ما رآه المؤمنون من ثمار وبركات زيارتها، فقد كان مشهدها المشرف مهوا لقلوب المؤمنين منذ الأيام الأولى لوفاتها سلام الله عليها. وقد بنت السيدة الجليلة زينب بنت مولانا الإمام الجواد عليه السلام أول قبة على قبرها الشريف، وتوالى إعمار الأخيار لهذا المشهد المبارك الذي أصبح اليوم من أشهر مشاهد أهل البيت عليهم السلام في العالم الإسلامي، يقصده أهل مودة الذرية المحمدية من مختلف الأقطار للزيارة والتوسل والدعاء ببركة هذه البضعة النبوية المباركة.
أي الأخوة والأخوات، لاحظتم في الأحاديث السابقة أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام يؤكدون على وصف من زارها، أي سيدتنا المعصومة، عارفا بحقها فله الجنة. فما المقصود بهذا الوصف؟ الإجابة نستمع لها من سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان في الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ورد من الحث في الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام حول التأكيد في زيارة المعصومة عليه السلام بعرفان حقها هو حقيقة لم يقتصر على المعصومة سلام الله عليها، بل ورد هذا الأمر في أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، كزيارة الحسين وزيارة سلطان الأئمة عليهم السلام الإمام الرضا عليه السلام، وكذلك بقية الأئمة، أنه لابد في زيارتهم صلوات الله عليهم من معرفة حقهم. وقد ورد في بعض الروايات أن المراد بعرفان الحق أن الإمام الذي نزوره إمام شهيد، إمام مفترض الطاعة شهيد مثلا، وكذلك في السيدة المعصومة سلام الله عليها، عندما نزورها لابد أن نعرف مقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، لابد أن نعرف مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، أن نوالي أولياءها ونعادي أعداءها. ولكن إذا أقبلنا في الزيارة وزرنا لا ندري ولا نعلم أولياء السيدة المعصومة ولا أعداءها، لا نوالي أولياءها ولا نحب من كانت تحب ولا نوالي من كانت توالي أو نعادي من كانت تعادي، الظاهر أن هذه الزيارة لا تنفع كثيرا للإنسان الزائر. لذلك الهدف الكبير أو المراد في الزيارة هو أن يزور الإنسان المعصوم أو نزور أولاد المعصومين أو السيدة المعصومة فاطمة سلام الله عليها، لكي تؤثر الزيارة في قلوبنا وفي نفوسنا لابد أن نعرف عن السيدة المعصومة، نعرف ما كانت عليه من شأنها، من طهارتها، من قداستها، من تاريخها، حتى نكون ولو بشكل مجمل ممن ينتفع بزيارتها ويكتب له الثواب والأجر إن شاء الله.
سماعين الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى رحيل مولاتنا السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن البركات الوجودية لأولياء الله المقربين عليهم السلام لا تنحصر بسني حياتهم الظاهرية في عالم الدنيا، فقد اختارهم الله جل جلاله لكي يكونوا من جنود غيبة الملكوتي، يوصلون رحماته الخاصة للخلق حتى وهم في عالم البرزخ، كما جعل مشاهدهم المشرفة من بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتقضى فيها حوائج عباده.
فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، اسمها شاع في الأنام بفخر، ولها ينظم المديح وينثر، شأنها قد سما جلالا وقدرا، واشتباها الإله من عالم الذر، وحباها حلما وقلبا صبورا، وجميل العقبى لمن تصبر. شأنها ذا من فاطم بنت طه، فهي كالنور واضح ليس ينكر، هي أخت الرضا علي بن موسى، وأبوها الإمام موسى بن جعفر.
معصومها يختي الرضا هاي النجيبة،
ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة،
بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة،
ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة،
موقع قبرها يعكس خبرها،
موقع قبرها يعكس خبرها،
فاطمة ماتت غريبة.
معصومها يختي الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة.
وها نحن نصل معنا أعزائنا إلى ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل البضعة النبوية المظلومة كريمة أهل البيت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. البقية الباقية من الخطبة 65 بعد 100، والتي يذكر فيها سلام الله عليه صغار المخلوقات وأيضا منها في صفة الجنة. صغار المخلوقات. وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمجة. إلى ما فوقهما من خلق الحيتان والفيلة، ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الحمام موعدا والفناء غايته. صفة الجنة. فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها، ولذهلت بالفكر في استفاق أشجار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها، وفي تعليقك بائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها، وطلوع تلك الثمار مختلفة في غلف أكمامها تجنى من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيها، ويطاف على نزالها في أفنية قصورها بالأعسال المصفقة والخمور المروقة. قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار وأمنوا نقلة الأسفار. فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لزهقت نفسك شوقا إليها، ولتحملت من مجلس هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالا بها. جعلنا الله وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته. ومن كلماته القصار عليه السلام في نهج بلاغته: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الليل جاء الليل جاء وأسدل الأسرار، والكون من خلف الظلام توارى، والناس في دفء المضاجع سلموا، والكل أخلد للكرى مختارا، والمؤمنون عن المنام ترفعوا، شقوا ظلام الليل والأسحار، يدعون ربا واحدا قهارا، تروي العيون من الدموع خدودهم خوفا من الرحمن. الله أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا رب يا ذا المنة يا رب.
يا رب.
إذا مت إلهي جعلني في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة
يا رب
يا ذا المنة
يا رب
أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتأمل الدرجات العليا يا ذا المنة
يا رب
يا ذا المنة
يا رب
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الثاني عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر مهر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2024 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليها السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والشعب الإيراني ومستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. وقد ولدت فاطمة المعصومة سلام الله عليها في المدينة المنورة عام 173 للهجرة، وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان، فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة. وبعد مهاجرة أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة عليها السلام للقاء أخيها في تلك المنطقة. وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قم بسبب المرض، واستنادا على بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم، وبقيت في مدينة قم 17 يوما وتوفيت ودفنت هناك رحمة الله عليها، لتصبح مدينة قم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا ترفد إليه القلوب من أنحاء العالم. في الثالث والعشرين من شهر مهر عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1982 ميلادي، استشهد على يد عناصر عصابة المنافقين الإرهابية العلامة الإيراني المجاهد آية الله عطاء الله الأشرفي الأصفهاني ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه، وإمام جمعة مدينة كرمانشاه بغرب البلاد، وذلك في محراب صلاة الجمعة. وقد كان للشهيد أشرف أصفهاني دور فاعل في إعداد الجماهير الإيرانية للمشاركة في التظاهرات ضد نظام الشاه المقبور إبان الثورة الإسلامية المباركة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عين من قبل الإمام الخميني رحمه الله إمام جمعة مدينة كرمانشاه، فخططت العصابات الإرهابية المنافقة لتصفيته، واستشهد في مثل هذا اليوم رضوان الله تعالى عليه. وأخيرا وفي العاشر من ربيع الثاني عام 1330 للهجرة، قامت القوات الروسية الغازية بقصف الروضة المباركة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة في إيران، وذلك جراء تشكيل قوات الدرك الخاص بدعم أمريكي، ما أثار استياء القوات الروسية الغازية واعتبرتها بأنها تتعارض مع المصالح الروسية. وعندما طالبت روسيا إيران بطرد المستشارين الأمريكان من إيران ورفض المجلس الوطني الإيراني للإملاءات الروسية، قامت القوات الروسية بقصف المرقد المبارك للإمام الرضا عليه السلام في إيران، ما ألحق أضرارا بالمبنى وقيام القوات الروسية بنهب الأثاث في الحرم المبارك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Yeah.